وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام خلف شاشات برنامجكم مناسك الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية وأوقاف الدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في هذه الأيام المباركات. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج وأن يردهم سالمين غانمين، ومن ينوي الحج أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل وأن يجعلها خالصة لله عز وجل. في هذه الجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والمملكة العربية السعودية بجميع قطاعاتها التي تبذل كل غالي ونفيس لخدمة حجاج بيت الله الحرام، نرحب بكم. هذه منظومة توعوية تقدمها الوزارة باستضافة نخبة من الفقهاء وأعضاء لجنة التوعية الإسلامية بالحج. ضيفنا الدائم في برنامج مناسك هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياك الله يا شيخ.
حياك الله يا أخي محمد.
سعداء جدا بتواجدك معنا في البرنامج.
ونحن سعداء.
واستمرارك معنا في هذا البرنامج الرائع بتواجد شيخنا. نبغى نتحدث شيخنا عن صفة العمرة وعلاقتها بصفة العمرة وسعي الحج، وأيضا أراء الناس حول هذا. أعد لنا الزملاء تقرير حول هذا الموضوع في عن معرفتهم عن صفة العمرة في أو صفة يعني الطواف في الحج والعمرة وأيضا الفرق ما بينهما. نبغى نتابع هذا التقرير شيخنا بعد ذلك ثم نعود لمواصلة الحديث. هذا التقرير أعد لنا الزملاء عن صفة الطواف في الحج والعمرة، نتابعه ثم نعود، ابقوا معنا.
طواف 7 شوط يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي طبعا عند الحجر الأسود بعد 7 شوط، ويكون في بينه أدعية وأذكار.
صفة الطواف هي بداية من الحجر الأسود ونهاية من الحجر الأسود، تقضي بينها أدعية وأذكار.
صفة الطواف هي الحج العمرة، وبعد ارتداء الإحرام أن يبدأ بالركن بالحجر الأسود ثم يطوف 7 أشواط، وبين كل شوط وشوط في دعاء مختص كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صفة الطواف 7 أشواط تبدأ من الحجر الأسود تنتهي في الحجر الأسود.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شيخنا يعني واضح من كلام الحضور والجمهور في تقرير قبل شوي أنه من الميقات أو العمرة تبدأ من الميقات، وهذا من تعليقك أنت عندما كنت تشاهد هذا التقرير. ما هي صفة العمرة من الميقات بداية؟
أولا إذا وصل الإنسان إلى الميقات أو قد استعد في طيارة وأخبر أنه نحن نحاذي الميقات في الطائرة، فإنه يشرع له أن يقول لبيك عمرة لبيك عمرة، وإن قال فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فهذا جائز إذا كان طيبا صحيح النفس، وأما إذا كان مريضا فإنه يشرع له ذلك كما مر معنا في تفاصيل سابقة. فإذا قال لبيك عمرة فإنه يجب عليه أن يخلع اللباس الذي كان ممنوعا منه أن يلبسه حال إحرامه، وهو الذي قلنا عنه لبس المخيط فيمنع. إما إذا كان قد استعد بلبس الإزار والرداء فإنه يشرع، وبالتالي يمنع من محظورات الحرام 9 التي ذكرنا منها لبس المخيط وتقليم الأظفار وإزالة الشعر والجماع واستمتاع المرأة والنكاح والخطبة وقتل الصيد، وقلنا تقريبا قتل الصيد والنكاح، هذه المحظورات 9. ثم بعد ذلك ينطلق من الميقات أو وهو راكب الطائرة يشرع له أن يلبي، والتلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإن صعد فإنه يشرع له أن يكبر، وإن هبط فإنه يشرع له أن يسبح كما قال جابر رضي الله عنه عند البخاري كنا إذا صعدنا هبرنا وإذا هبطنا سبحنا. ويقول عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي من منى إلى عرفة حتى رمى الجمرة حتى إلا أن يخلطها بتسبيح أو تهليل. وهذا وبالتالي فإنه يشرع له أن يلبي وأن يخلطها بتسبيح وتهليل كما ذكر ذلك الصحابة ومنهم أنس قال حتى إذا كان على البيداء حمد الله وسبح وكبر وقال لبيك عمرة وحج. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع التلبية يخلطها. وبالمناسبة فإن بعض الناس يلبي مرة أو مرتين ثم يترك ثم ينشغل بجواله أو ينشغل بحديث مع إخوانه. ولا شك أن التلبية أعظم من قراءة القرآن. القرآن الآن الذي هو أفضل ما يذكر العبد به، لكن العلماء رحمهم الله يقولون أن الذكر الفاضل قد يكون مفضولا في مواضع مثل قراءة القرآن حال الركوع والسجود، فإنه مفضول بل إنه محرم عند جمهور أهل العلم. وبالتالي فإن قراءة القرآن مع أنها أفضل لكن في موضع قد تكون ممنوعة ممنوع منه المصلي كما قلنا في الركوع والسجود. وعلى هذا فإن التلبية هي أفضل ما يتقرب العبد به إلى الله سبحانه وتعالى من حين أن يلبي بالعمرة. فإذا انطلق فإنه لم يزل يلبي حتى يمس الحجر، هذا هو الراجح أنه لم يزل يلبي حتى يمس الحجر. فإذا وصل إلى الحجر فإذا مس الحجر أو قال لبي الله أكبر شروعا في الطواف فإنه يقطع التلبية.
مس الحجر قصدك شيخ الركن اليماني أو
الحجر الأسود؟
الحجر الأسود.
الحجر الأسود من حين أن يمسه لأجل أن يبدأ في الطواف فإنه حينئذ يقطع التلبية.
هذا في العمرة.
في العمرة. أو أنه من حين أن يكبر لشروعه في الطواف فإنه يقطع التلبية. لهذا قول ابن عباس وهو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، خلافا لابن عمر رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يطوف يشرع له أن يطبع، والاطباع مشروع في أول طواف يقدمه الحاج والمعتمر. وعلى هذا فيشرع الاطباع في طواف القدوم للمفرد والقارن، الثاني يشرع طواف للعمرة لمن أراد، كذلك للقارن والمتمتع إن قدم من مزدلفة إلى الحرم وهو لابس ثياب الحرام قبل أن يذهب إلى منى، وهذا حالة استثنائية لمن كان عنده نساء. إذن الإحرام الاطباع معناه أن يجعل إزاره رداءه تحت إبطه الأيمن بحيث يظهر الأيمن، وبقية الرداء مغط به كتفه الأيسر، وبهذا يظهر هذا الأمر. وبالمناسبة فإن بعض الناس من حين أن يحرم يضطبع، وهذا خطأ. الاضطباع لا يشرع إلا في فقط في الطواف، إذا طواف العمرة أو طواف القدوم للحج والقرب.
كامل الطواف بعض الناس يقول ثلاث
أشواط. كامل الطواف، كامل الطواف يضطبع، كامل الطواف.
بس ما يبدأ بالاضطباع إلا إذا دخل.
لا يبدأ بالاضطباع إلا من حين أن يطوف.
إذا بدأ عند الخط.
إذا بدأ، إذا أراد أن يشرع في الطواف أو قبل أن أو حال أن يدخل الحرم فإنه يطبع.
بس المناظر اللي نشوفها هذه من
المناظر اللي نشوفها أحيانا في منى تجد يطبعون، في عرفة تجد يطبعون، هذا خطأ. لأن بعضهم يصلي وكتفه مكشوف، والسنة أن يغطي كتفيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم لا يصلي إلا ليس على عاتقه منه أو في رواية عاتقيه منه شيء. إذا شرع في الطواف وهو قد اطبع فإنه يقطع التلبية. وهل يقرأ القرآن؟ نقول يجوز أن يقرأ القرآن، والأفضل أن يدعو ويسبح ويهلل. يقول ابن تيمية وقد اختلف الصحابة ومن جاء بعدهم في قراءة القرآن للطواف في الطواف، ولم يختلفوا في الدعاء والثناء، فدل على أن ما لم يختلفوا فيه أولى مما اختلفوا فيه.
أولويات مختلفة هنا. نعم. هنا صارت التلبية في الميقات الله أكبر أهم من القرآن، وهنا
وهذا ذكر أعظم من القرآن. ولهذا ينبغي أن نقول بعض الناس يأتي بكتاب ويدعو، نقول بدل أن تدعو لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واستمررت على ذلك ولو لم يكن بين الركنين. لأن عمر بن الخطاب كما روى ابن أبي شيبة من حديث حبيب قال رأيت عمر بن الخطاب يطوف بالبيت وكان هجيراه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان ابن عمر وابن عباس كما روى عبد الرزاق وغيره أنهما كان إذا طافا يلازمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا انتهى من الطواف فإنه كلما مر على الحجر
كبر،
وإن قال بسم الله والله أكبر كما صح ذلك عن ابن عمر فلا حرج إن شاء الله. لكن التكبير ليس لقصد إرادة بداية الطواف، فإنه مجرد أن يمر على الحجر يكبر أو يسمي يكبر، وعلى هذا التكبير يكون كم؟ 8 مرات. حتى الشوط السابع إذا وصل إليه فإنه يكبر، لأنه ليس المقصود به للبداية، وإنما المقصود به كلما حاذ الركن استلمه وكبر. فيشرع له أيضا إذا طاف إذا وصل إلى الركن اليماني أن يمسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسحهما، يعني الركن اليماني والحجر الأسود، يحط الخطايا حطا. ومسح الركن اليماني يمسح بلا تلبية ولا تكبير، وما يقول بعض الفقهاء أنه يكبر فهذا خطأ، لأنه ولا يقبله، إنما يمسه مسا اللي هو الركن اليماني. أما الحجر الأسود فإن استطاع أن يمسه فهذا حسن، يمسه ثم يقبل يده، فإن لم يستطع أن يمسه يشير إليه، فإن كان معه شيء يمسه فإنه له أن يمسه بعصا ونحوه، وإن قبله فهذا أيضا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهى من الطواف يستحب له أن يشرب، أن يذهب إلى أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، وإن صلى في أي مكان جاز، لأن عمر بن الخطاب صلى تلك الركعتين بذي طوى، فدل ذلك على أن المقصود أن يصليها الإنسان بعد الطواف، والأفضل أن يصليها خلف المقام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما صاء وحينما طاف ذهب خلف المقام وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين وقرأ بهما الركعة الأولى بقل هو الله الكافرون، والركعة الثانية بقل هو الله أحد. ثم بعد ذلك إن استطاع أن يأتي إلى الحجر فيستلمه، فإن لم يستطع فإنه يذهب إلى الصفا، فإذا شاهد الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، ويقول أبدأ بما بدأ الله به، حتى إذا صعد على الصفا استقبل القبلة ثم
طيب. بس أنا قبل ما أدخل لك بتفصيل السعي صح؟ سلمت قبل تفصيل السعي في تقرير عن المغشوب أيضا أرى الناس حول هذا أو صفة السعي في الحج والعمرة ثم نعود لمواصلة حديثنا. تقرير نشاهد فيه أراء الجمهور عن صفة السعي في الحج والعمرة ثم نعود لمتابعة حديثنا.
بيبتدي من الصفا وينتهي في المروة، 7 أشواط.
هي 7 أشواط تبتدي من الصفا وتنتهي في المروة.
هي 7 أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، تخلي لها الأدعية، وكل ما يستحضر الواحد من كلام الله.
صفة السعي بالحج والعمرة، أول حاجة بنبدأ بالصفا وبننتهي بالمروة، تمام؟ هم 7 أشواط، في النص هرولة ما بين العلمين الأخضر، وفي بعض الأدعية بتنداي مثلا زي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
أهلا بكم مشاهدينا، وأهلا بكل من انضم إلينا في حلقتنا اليوم من برنامج مناسك المقدم لكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. حديثنا اليوم عن صفة العمرة، وضيفنا هنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شيخنا احنا انا قطعتك قبل ما ادخل السعي، لأن السعي جزء آخر مهم أيضا من العمرة والحج. توقفت عندما يعتري للصفا،
يستحب له أن يصعد على الصفا ثم يستقبل القبلة ثم يرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم وهو ما زال رافعا يديه ثم يعيد فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يكبر 3 ويهلل 2، ثم بعد ذلك يمضي إلى المروة. إذا كم يكبر السنة؟ 9 تكبيرات، 3 ثم لا إله إلا المرتين ثم يدعو، 3 ثم لا إله مرتين ثم يدعو، ثم 3 ثم لا إله مرتين ثم يمضي. إذا التكبير 9 والتهليل 6، هذا الأفضل. وإن لم يفعل إلا أن استقبل القبلة ورفع يديه ووحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله، الله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، جاز لقول جابر فحمد الله ووحده وكبر، فلو فعل ذلك كفى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى وأعلم. ومن الأخطاء عند كثير من الناس، وأنا لاحظتهم كثيرا، تجدهم إذا وصلوا إلى الصفا واستقبلوا القبلة تجدهم يشيرون إشارة، يقول الله أكبر الله أكبر، هذا خطأ، ليس ثمة إشارة، الإشارة فقط في التكبير في الحجر، أما في الصفا والمروة فإنه لا يشير، إنما يرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
هذا فرق كبير،
وهذا فرق كبير، وهذا يدل أيضا على أن الثناء على الله يشرع فيه رفع اليدين، ولهذا بعض الناس في رمضان إذا جاء الثناء على الله تجد لا يرفعون أيديهم، يظنون أن الدعاء فقط
كثيرا شيخ،
نعم يظنون أن الدعاء هو اللهم اهدنا في من هدي فقط، الدعاء دعاءان، دعاء عبادة وهو ثناء على الله، ودعاء مسألة وهو سؤال العبد ربه، فإن الإنسان إذا رفع يديه فإنه يدعو، يدعو سواء أثنى على الله أو دعا
سأل الله عز وجل،
سأل الله، فكلاهما يسمان دعاء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في عرفة وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهذا ثناء، ورفع يديه وهو بين الصفا والمروة وهو ثناء، مما يدل على أن الإنسان يرفع يديه من حين أن يثني على الله لأن ذلك يسمى دعاء، فإذا فعل ذلك شرع في الذهاب إلى
المروة،
إلى المروة. وهل له ذكر معلوم؟ الراجح والله أعلم أنه إن قال كما صح ذلك عن ابن مسعود اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، فهذا صح عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما، ولو ذكر الله بخير الدنيا والآخرة أجزاه ذلك، ولو قرأ القرآن جاز، ولكن الثناء على الله سبحانه وتعالى أفضل. فإن وصل بين الخطين الأخضرين المعروفين فإنه يسرع سريعا، ومعنى السرعة ليست هي المسابقة ولكن إظهار الجلد، ولهذا قال يسعى، والسعي ليس مثل الأحضار، فالإحضار أشد والجري أشد، والهرول أقل منهما، والمروة والرمل أقل أرفع من ذلك، فالمقصود من ذلك أن الإنسان يسعى ليظهر الجلد وإظهار شرع الله سبحانه وتعالى، وقوع لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإذا انتهى من الخط الأخير يمضي، وحتى إذا وصل رأى المروة لا يقرأ إن الصفا والمروة من شعر الله، لأنه لا يقرأ إلا مرة واحدة، فإذا صعد على المروة استقبل القبلة ورفع يديه وصنع
كما كان يفعل،
وصنع في المروة مثل ما كان يصنعه في الصفا، يكبر تسعة ويهلل مرتين ويدعو ويهلل ستة ويدعو مرتين.
طيب شيخنا في الحرم حاليا يمكن بعض الأعمال الأخيرة في المسعى أصبح من الصعب في الأدوار الثانية والثالثة أن واحد يعرف من البداية، في شيخ الدائرة اللي تكون في بداية الصفا وبداية العمرة،
نعم،
في نهاية المروة، هل يلزم المعتمر أو الحاج أنه يتجاوز هذه الدائرة،
نعم،
أو قبلها ممكن يختم السعر؟
معلوم من الدائرة هذه هي وسط أو أعلى قمة الجنة. المروة وعلى قمة الصفا، والواجب هو أول الصفا، ولهذا لو جئت إلى الدور الأرضي تجد أن الرخام قد تغير،
صح يرتفع،
لا الرخام تجد مربعات صغيرة،
صح.
هذا بداية الصفا ليس المقصود به
الجبل اللي يشوفه،
بدايته، لأن الجبل له عروق، له عروق تبدأ، ولهذا فإن أصحاب العربات فإن مجرد انتهاء الجدار الحاجز بينهما يجزئ أن يمضي ولا يلزم أن يأخذ عمره، ولهذا بعض الناس يسأل ولا يلزم أن يأخذ دورة على هذه الدائرة، ولهذا يسأل بعضهم هل يلزمني أن يدور، نقول لا يلزمك أن تدور، والله أعلم.
شكرا لك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو لجنة التوعية الإسلامية في الحج، والأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام. شكرا لك شيخنا، وموضوعنا أيضا الأسبوع القادم أو في حلقة قادمة عن يوم التروية نبغى ندخل أكثر في موضوع الحج وتعمق في عمق هذا النسك الجميل. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي برنامج مناسك، موضوعنا عن يوم التروية في الحلقة القادمة، إلى أن ألتقيكم تقبلوا تحيات فريق العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا